بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام ابن ماجة في سننه، والبيهقي في سننه كذلك، والحاكم في مستدركه وغيرهم، من حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. عباد الله، في هذا الحديث يذكر لنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه أن من أوائل الأمور التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام الوضوء والصلاة. فعلم جبريل صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام صفة هاتين العبادتين وكيفيتهما. وهذا يعني أيها المسلمون أن كيفية الصلاة والوضوء وحي من الله تعالى، يجب على كل مسلم أن يؤديهما على الوجه الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه لأمته. أيها المسلمون، إن من أعمال الصلاة التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه القيام. نعم، القيام على القدمين في الصلاة. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بهذه الآية عباد الله استدل علماؤنا على أن قيام المصلي على قدميه بين يدي ربه جل وعلا فرض، لا يسقط هذا الفرض عن القادر عليه إلا بعذر معتبر. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، والبواسير مرض معروف. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ففي هذا الحديث عباد الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته أمر إيجاب، ويبين أن الأصل عند أداء الصلاة في الفريضة القيام، فإن تعذر ذلك ولم يتمكن المصلي من القيام وعجز عنه فيرخص له بالقعود، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا. فمن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ولا إعادة عليه. عباد الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: فإن لم تستطع فقاعدا، تنبيه لا بد للمصلي أن يتفهمه، ألا وهو أن على المصلي أن يجتهد في القيام في صلاته، وأن يبذل الأسباب المعينة له على أداء هذا الواجب، ولو بالاعتماد على عصا أو الاستناد إلى جدار أو عمود ونحوه. ما دليل هذا؟ دليل هذا أيها المسلمون ما رواه أبو داود وغيره من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن، أي كبر صلى الله عليه وسلم في السن، لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. أيها المسلمون، قد يستغرب البعض من ذكر هذا الحكم لكونه معلوما، وأقول لا غرابة، سددكم الله وزادكم علما وهدى، فإنه من الملاحظ التساهل في هذا العمل، خصوصا مع انتشار الكراسي في المساجد، مع أن القيام في الصلاة يعد من أركان الصلاة التي يؤدي تركها بلا عذر إلى بطلان الصلاة وعدم قبولها. فترى البعض مع أدنى ألم يجلس، وإذا خرج من المسجد وقف طويلا يتحدث، وهذا أيها المسلمون ليس بعذر أبدا. العذر المعتبر هو الذي يؤدي إلى ذهاب الخشوع من الصلاة، العذر المعتبر هو الذي يؤدي إلى عدم حضور القلب والانشغال بما وقع للإنسان، العذر المعتبر هو الذي يؤدي إلى تأخر الشفاء، العذر المعتبر هو الذي يؤدي إلى مضاعفة في المرض ونحو ذلك. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه. عباد الله، مما يجب أن يذكر ليعلم أن من الناس من يكون قادرا على بعض القيام لا كله، كأن يقدر على القيام لتكبيرة الإحرام فقط مثلا، فإنه يجب عليه في هذه الحالة هذا القدر، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يقعد بعدها. هذا عباد الله ما لزم التنبيه عليه في هذا الحكم الشرعي، فالواجب التفقه فيه والتفهم له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها المسلمون، إن من أعمال الصلاة الواجبة التي وقع الجهل بها عند كثير من المصلين، والتي بالإخلال بها تختل الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه لبيان أن هذا عضو واحد. قال: وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا الحديث عباد الله بيان للعديد من الأحكام الشرعية الفقهية الخاصة بالصلاة والمتعلقة بمسألة السجود على الأعضاء السبعة. أولى هذه الأحكام أن السجود على الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث واجب، هذا هو حكم السجود عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومن الآمر؟ إنه الله جل جلاله أيها الناس. وثاني تلكم الأحكام أن السجود لا بد أن يكون على جميع هذه الأعضاء المحددة في الحديث لا على بعضها. وعليه أيها المسلمون لا بد أن يعلم أن السجود على بعض الأعضاء المذكورة دون الباقي طوال السجود لا يجزئ، لما فيه من الإخلال بهذا الواجب. فمن سجد على جبهته مثلا دون أنفه لم يجزئ سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، رواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. ومن رفع مثلا إحدى يديه طوال إحدى السجدات في الصلاة فإن سجوده غير معتبر. ومن رفع أطراف قدميه أو إحداهما مثلا فكذلك أيها المسلمون. وبهذا يعلم أنه لا بد من استقرار جميع هذه الأعضاء على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أساء في صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن لسجودك، رواه أبو داود والإمام أحمد. أيها المسلمون، إن مما يجب أن يدركه المصلي في هذه المسألة أن من عجز عن السجود على بعض الأعضاء لعذر معتبر كوجود جراح أو آلام تزيد في إصابته مثلا فإنه يسقط عنه وضع هذا العضو على الأرض أثناء السجود، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن رفع أحد الأعضاء أثناء السجود لحاجة ثم أعاده، كمن رفع إحدى يديه لإزالة حكة في ظهره مثلا، فإن سجوده صحيح لوجود الحاجة من جهة، ولأن الوقت يسير من جهة أخرى. هذه أيها المسلمون بعض الأحكام الشرعية التي يجب علينا أن نفقهها في صلاتنا، وأن نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا من علامات الخير ودلائل التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. هذا ما تيسر وللحديث بقية بإذن الله في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا الحكمة وتأويل القرآن، اللهم بصرنا بشريعتك ووفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارض عن صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنهم ورضهم، اللهم اخذل من خذلهم وعاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم يا قوي يا جبار يا عزيز. اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم أدم الأمن والإيمان على بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.